الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل يشترط في الغبن كون التفاوت فاحشة؟ هل يشترط في الغبن كون التفاوت فاحشة؟ ما هو الجواب الصحيح؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول مفهوم الغبن لا يتوقف على كون التفاوت فاحش، حتى لو كان يشير الغابن يصدق، لأن تذكرون بالأمس تعريف الفقهاء ما هو تام للغابن؟ تمليك ماله بما يزيد مع جهل آخر، بعد ما قلنا مع كون التفاوت فاحشة، فمفهوم الغابن لا يتوقف على كون التفاوت فاحش. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، الخيار موقوف على ذلك، يعني من دون كون التفاوت فاحش افرض غبن يصدق، لكن خيار لا يثبت، فكون التفاوت فاحش اذا ليس شرطا في اصل مفهوم الغبن، وانما هو شرط في ثبوت الخيار لا في اصل الغبن. نعم، الذي هو دخيل في اصل الغبن هو الجهل بالقيم، يعني اذا لم يكن جهل بالقيمة لا يصدق غبن، كما في تعريف الفقهاء عليكم السلام. اصلا ماذا اخذ؟ قيد الجهل، فالجهل بالقيمة دخيل في اصل الغبن، لا كون التفاوت فاحشة، هذا ليس دخيلا في اصل الغبن، وانما هو دخيل في ثبوت. اقول اهدث هذا الكلام عليه قدس سره، يعني ان كون التفاوت فاحش ليس دخيلا في اصل الغبن، ما ادري هذا الشيخ يقوله، احنا ما ندري هذا منين، بالي مجرد انه الفقهاء في التعريف الذي نقل عنهم نقل خليكم ارسل، نحن لا نرى على انه بالي، بس هذا مو مهم اللي تتنازع فيه وكذا، ما دام اعترف الشيخ ان الخيار لا يثبت الا مع كون التفاوت، فالامر سهل مو مهم بعد. لذلك يقول قدس سره، والظاهر ان كون الزيادة مما لا يتسامح بها احسن من به، مو احسن من به شرط، لكن شرط في ثبوت الخيار، لكن خارج عن مفهومه، عن مفهوم الغبن، فكون التفاوت غير متسامح به ليس دخيل في مفهوم الغبن. نعم، وشرط في ثبوت الخيار كما بينا، بخلاف الجهل بقيمته، جهل بقيمة السلوك فإنه قلنا دخيل في أصل ثبوت الغبن. نقطة، سؤال، ما هي الأدلة على ثبوت الخيار عند الغبن؟ يا اخي انت الان تتصور انه عندنا فرد روايه، عندنا روايات مو فرد روايه واحده تدل على ثبوت الخيار عند، لا يا اخي، لا 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 لا، ولا روايه واحده تدل على انه عند الغبن يثبت خيار ولا رواية واحدة. ومن هنا وقع العلماء في حيص وبيص من ناحية تخريج الدليل على ثبوت الخيار عند الغبني. الآن راح نستعرض الأدلة على الدليل الأول هو الإجماع. أنا نقول نقل صاحب الغنية والمختلف يعني أبو المكارم والعلامة الإجماع على ذلك. والإجماع إذن هو الدليل الأول على ثبوت خيار الغنم. لكن قد تقول لي شيخنا نقل عن المحقق الحل رضوان الله عليه في مجلس درسه أنه أنكر خيار الغبني، إذن كيف الإجماع تقول متحقق؟ جوابه هذا غير مهم، لا يضر بالإجماع. ليش لا يضر؟ إما لأنه في مجلس الدرس، والكلام في مجلس الدرس لا يعتمد عليه. ما أكثر من إنسان في مجلس الدرس يناقش في بعض الأمور لكن في مقام الفتوى لا يناقش فيها، يفتي بها لكن في مجلس الدرس. وإما من جهة أنه نقول لا يهم إنكار في الدرس من ناحية أنه لو راجعنا كتب الحلي المحقق لوجدنا أنه غالي في الشرائع في غير الشرائع يعترف بثبوت الخيار عند الغبي. فهذه الحكاية عنه إذن مدى صحتها غير معلوم بعدما كان في كتبه يتبنى، فبقى إذن هذا الحكاية غير مهم. أكو بعد عدة مخالف للإجماع غير هذا؟ بل ابن الجنيد، أو بسيط ابن الجنيد ما من شي يسمونه إلا يكون فيها ماذا؟ بل يو ابن الجنيد لو مثلا بعد منه أخو ابن الجنيد هو أخو في نقل هاي الخلافات وكذا، لا على أي حال. فالمقصود هذا غير مهم. فإذا الدليل الأول هو ماذا؟ الإجماع. الدليل الثاني على ثبوت الخيار عند الغبي هو ما ذكره العلامة الحلي في التذكرة رضوان الله تعالى عليه، حيث قال استدل بهذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض. طبق العبارة وبعدين أشوف شلون. ثم ان ثبوت عنوان انت ماذا ضع بعد هذه الادلة شروح ماذا الدليل الاول هو ماذا اسمع. ثم ان ثبوت الخيار به يعني بالغبني مع الشرط المذكور، الشرط المذكور الذي هو شنو قلنا شرط ثبوت الخيار ما هو وان لم يكن دقيق في مفهومه هو كون التفاوت فاحش
موجه الناشر موجه
هو المعروف بين الاصحاب ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية وعن الغني والمختلف الإجماع عليه صريحا. فإذن في أول الإجماع مخالف أصلي ولا فالي. نعم المحكي عن حافظ قدس في درس إنكار لكن قلنا لا يعد ذلك خلافا في وانا بينت نكتين لعدم كون خلافا لا يعد منه خلاف. على اي حال فانكار في الدرس لا يضر لا يعد خلاف ما ادمن عليه كسكوت جماعة في التعرض لخيار الغبن كيف سكوت جماعة. فلي يعني قد انسان يناقش يقول على انه مما ينافي الاجماع انه نجد جماعة من العلماء سكتوا ولم يتعرضوا لثبوت الخيار جوابوا على نفسه كتب ما يعد هذه ما يعد خلاف يعني على اي حال تشكوا الجماعة عن التعرض له نعت حكي عن الاشكافي منع الخيار خيار الغبن لكن هو شاذ سألي متفرد به لاني ما اكثر تفردات ابن الجنيد واستدل في التذكير هذا الدليل الثاني الذي قلت لك على هذا الخيار بقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يلا يا اخي تقريب الاستدلال شلون دير بالك يواش يواش امشي وياي خافت لا تصعوبة بعدين. خب هذه الآية شلون تدل على ثبوت الخيار عن حالة الغفل عن هكذا يقام انه الانسان حينما يبيع او يشتري شيئا رضاه بالشراء هذا الشيء مقيد بما مقيد بان يكون ما يدفع له في مقابل هذا الشيء مساوي لمن له في القيمة. كل انسان حينما يشتري او يبيع مال رضاه بهذه المعاملة مقيد بمن بان بالمساواة بين العوضين يعني بان يكون ما يدفع له مساوي لما هو يدفع ويعطي. فاذا لم يكن ما يدفع له مساوي اذا ليس له رضا. قد انت تقول لي شيخنا ها شنو خير اذا ليس له رضا لازمه بطلان اصل البيع لا ان البيع صحيح وله خيار. من تبتين شكولا يا لا جوابه بما ان المفقود صفة من الصفات مثل كاتبية الكاتب صفة من الصفات اذا تخلفت لا توجب تخلف الصفة لا يوجب بطلان اصل تخلف الصفة اقصى ما يوجب ثبوت الخيار تخلف الصفة. ما وردنا عن كذلك المتخلف هو المساواة يعني صفة من الصفات هي المساواة بين العوضين فلا يوجب هذا التخلف لا يوجب بطلان اصل البيت وانما يوجب الخيار. نعم لو حصل الرضا بعد العقد ففي مثل هذه الحالة نقول بأن البيع يصير شنو يصير لازما. لماذا؟ لأنه عقد الفضول بالرضا البعدي يصير لازما فبالأولى مقامنا بالرضا البعدي يصير لازم. انتهى تقريب الاستدلال رجاء نلتفت الى تقريب الاستدلال حتى نشوف كيفية الرد. كيفية الاستدلال اكرر هكذا ان يقال بان الانسان حينما يشتري رضاه مقيد بالمساواة بين العوضين فاذا لم تكن مساواة فهو لا يرضى. لا تقل لازم عدم حصول الرضا ان نقول البيع رأسا باطل. فانه يقال بما ان المتخلف صفة من صفات المبيع لا نفس المبيع قال لازم من تخلف الصفة تبوت الخيار لا انه يبطل اصل البيع. فما اذا اشتريت عبدا كاتبا وتبين انه ليس بكاتب عبدا جميلا وتبين انه قبيح تخلف الصفة فما يوجب الخيار لا يوجب بطلان البيت. هنا ايضا كذلك اذا الآية الكريمة تدل انه البيع في موردنا بما انه ليس فيه رضا والمتخلف صفة من الصفات لا اصل المبيع تدل على ثبوت الخيار على عدم اللزوم. نعم لو رضى بعد ذلك يصير العقد لازم، اذ كما ان عقد الفضولي او عقد المكره بعد الرضا يصير لازما، هذا بالاولى يصير لازم. هذا تقريب الاستدلال، وفي الاولوية ما بينتها بعدين من العبارة. هذا تقريبا استدلال ويرد عليه اولا وثاني. هل اطبق الشهادة واشوف واستدل؟ هل دري ثاني؟ اي والبالي قال هذا تقريبا الاستدلال الذي ذكر العلامة. ومعلوم ان المغبون لو عرف الحال لم يرضى. لو عرف الحال يعني شنو؟ يعني عرف عدم المساواة وانه يوجد تفاوت فاحش، الرضا ما موجود عنده. اقول هذه العبارة من العلامة الحي، وهي تدل عنه ظاهر ان رضا بالفعل موجود. غاية الامر لو الكفك يزول، مو هيك العبارة لعله الدنيا لا والله دقروها وشوف شلون. ومعلوم ان لو عرف لم يرضى، يعني رضا بالفعل موجود لكن لو عرف لم يرضى. فاذا رضا بالفعل موجود اذا الفعل مناسب يصير ماذا؟ صحيح لكن المهم احنا نريد رضا فعلي وهو موجود. الايه تقول الا تكون تجاره عن قرار، يعني اذا قرار موجود التجاره صار لازمه، هنا رضا فعلي موجود بعد شافه. فلذلك الشيخ الانصاري صار ان يقول وتوجيه، يعني توجيه استدلال العلامه بشكل يريد يبين الشيخ الانصاري ان مقصود العلامه يعني يريد يقول الرجال رضا ما موجود، لكن خانه التعبير. شو تسوي؟ شو تسوي؟ ما تقول لي يا اخي مقصود العلامه يريد يقول رضا بالفعل ما موجود. ليش؟ لان الرضا معلق واقعا على من؟ على المساواه. فحيث لا مساواة لا رضا بالفعل. شوف هذا ما قاعد تنتبه شنو اقول الان ولا في هذا البيان الذي بينته يستلزم على انه اصل رضا موجود. ليش؟ لان الرضا معلق على المساواة واقعا. فحيث لا مساواة لا رضا. ايش يريد يقول العلامة الحين؟ ابغى افسخ وصيون الرجال مع ادمستون كانت مو معين. على اي حال وتوجيه توجيه دليل الاستدلال العلامة عن هش يقول ان رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه، هذا رضا معلق علاما مبني على عنوان مفقود وهو المساواة، وهو عدم نقصه عنه في المال. شوف التعبير كبير، وهو عدم نقص عنه في المالية. فليش في تعبير وهو المساواة؟ وهذا ام اقصر ام اوضع. وهو عدم نقصه نقص من ما يدفعه عنه عن ذلك الذي يأخذه. يوم بالعكس ليه بتسوي؟ ما يأثر فلتكفى وصدق الكشفي. فكأنه قال اشتريت هذا الذي يسوى درهم بدرهم. فإذا تبين أنه لا يسوى درهم أو لا يسوى درهم تبين أنه لم يكن راضيا به عوضا. إذا الرضا ما موجود. ها؟ إيه يعني هيك المقصود. قد تقول على انه اذا رضا ما موجود بالفعل لكنه البطلان، ليش نقول على انه صحيح ماذا جائز؟ يقول لكن لما كان المقصود صفة من صفات المليع وهي المساواة فطبعا الكتاب لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلانه، بل كان كسائر الصفات المقصودة كالكاتبية والجمال والما ادري شنو التي لا يوجد فقدها الا الخيار. ليش خيار موجود؟ لان بالفعل لازم يلزم يلزم انه الزمك بما لم ترضى به. لا يوجد تبين فقد الا الخيار فرارا. ليش نقول خيار موجود؟ لان يقول فرارا عن استلزام لزوم المعامل، اذا اردنا نقول المعامل لازم يلزم انه الزمناك بما لم تلتزم ولم ترضى به. فالآية اذا بالتالي يا اخوان يا اخوان انما تدل على عدم لزوم العقد. فاذا حصل التراضي لكن قلنا اذا حصل التراضي لازم هو انه يصير فعلاتين. ليش؟ انا عقد الفضول والمكره اذا حصل رضا بعدي يصير لازم، هذا بالاولى. فاذا حصل التراضي بالعوض بهذا العوض غير المساوي كان كالرضا السابق. كيف لو رضا من السابق كان موجود البيع لازم؟ الان هذا الرضا المتاخر عن البيع
ايضا يوجب لزوم البيع.
ليش الرضا المتاخر يوجب لزوم البيع؟
يقول لفحوى حكم الفضول والمكره. يعني في عقد الفضول المكره اذا حصل الرضا البعدي يصير لازم.
فللاولى وجه الاولويه شنو؟
بعد تعرف هذا وجه الاولويه. لان هناك العقد لم يصدر منه في الفضولي. لم يصدر من المالك. ومع ذلك رضا المالك البعدي يوجب اللزوم. او المكره حينما عقد لم يكن مختارا. مع ذلك رضا البعدي يوجب اللزوم. ففي الاولى في موردنا. الذي يعقد المفروض المالك وعن اختيار. بالاولى رضا البعدي يوجب ماذا؟ اللزوم. هذا توجيه من علم علما لكلام العلامة ويرد عليه اولا وثاما. اولا يرد عليه انه انت قلت رضا المالك مقيد بالمساواة. كلا هذا خطأ. المساواة ليست قيد في الرضا. يعني ليس الامر كذلك بهذا الشكل. انا ارضى مقيدا بوجود المساواة. خطأ. شنو قريت تقول الصحيح خطأ شنو؟ صحيح ان المساواة داعي. تعرف يعني شنو داعي؟ ترى اذا اريد ان اوضح اكثر اتتبع مع الشيخ من خلل الفني يتبين. يعني الذي دعاني الى ان اشتري او ابيع هو مساواة هذا لذا. فالمساواة في القيمة ليست قيد في الرضا. وانما هي داعي الى الاقدام على وتخلف الداعي يا اخوان من الواضحات. تخلف الداعي لا يوجب شيء يسمونه. لا يوجب الخيار. من قبيل انا رحت لابو المكتبة مثلا. رحت لابو المكتبة. اشتري من عند محفوظ السلامة شنو؟ اشتري من عند محفوظ السلامة كتاب شنو نقول المتاكد احسن. كتاب المتاكد. الداعي الى شراء المتاكد. اي تدرس متاكد يا اخي شنو؟ شنو الداعي؟ اي تدرس. لما انا مكيف جبت المتاكد وجلدته وخليت نايلون وكذا 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 وما ادري شنو. ومكيف جاي للدرس قالوا على انه ماذا؟ بلي تعطيل بعد شي يسمونه افترض ماذا الى فرد مدة فرد كم يوم مثلا تعطيل. فانت انا سهل احنا مو صحيح بشي نقول هذا. ليش الشامع حد الجسي
شكر
لك على اي فالداعي اذا تخلف. الداعي الى الشراء ماذا هو ان ادرس. لكن تخلف. اقدر ارجع لابو المكتب اقول له تعال الي خيار انا بطلي.
تقول ها ليش؟
لان انا اشتريت لغرض في يسمونه الدرس والاستاذ قال حقي شغل كم يوم ما ادري شنو. قلت يعني شنو؟ يعني شنو؟ قلت تخلف الداعي. ايش اسوي؟ او اشتريت خبز وكباب اكل. هذا المثال احسن. بعدين ذهبت الى البيت واذا رايت لا بلي باعت لي فرد انسان مثلا صينيه اكل محترم بيها وكذا. طبعا ما ادري اكل خبز وكباب. تخلف الداعي. الداعي للشراء هو الاكل واشباع البطن وعدم وجود الغذاء. فهذا داعي تخلف. ارجع لصاحبنا الشباب والخبز واقول له تعال لي خيار وكذا. لا يا اخي تخلف الداعي لا يوجب فيها من البديهيات. موردنا هم كذلك. نقول المساواة اقصى ما ليست تتفرغ وانما هي داعي. فاذا تخلفت ولم تحصل تخلف الداعي لا يوجب الخيار. بل نقول أكثر. المساواة أحيانا ليست حتى على مستوى الداعي. هي ليست حتى على مستوى الداعي. على مستوى الداعي بل هي أيضا ليست داعية. كما أنها ليست قيد في الرضا ليست داعية أحيانا. كما إذا فرض الإنسان كان محتاج إلى شيء يحتاج الى شيء بعض مرات انسان يذهب الى صاحب الحاجة في السوق ويقدم على شراءه مهما بلغ في يسمونه سعرها. هي سعرها اسرد ماذا دينار بس هو مقدم لاجل اضطراري يقول لك كل ما كان دينار يعطيني اياها دينارين ثلاث دنانير اربع دنانير خمس دنانير خل يجيبها انا محتاجها شنو محتاجها يا مولانا. في مثل هذه الحاله المساواه ليست داعيه. فالخلاصه المساواه ليست قيد كشمه في الرب وانما هي احيانا قيد هي احيانا داعي تكون واحيانا حتى داعي لا تكون. إذا لم تكن قيد في الرضا إذا تخلف فلا يكون موجبا للخيار. هذا المناقشة اللي أقول لم نفهم ما أفاده الشيخ من أن المساواة داعي بخلاف الوجدان الجسمي. إنسان يشتري أو يبيع لأجل على أن ما يدفعه مساوي لما يأخذه هذا الداعي. إنسان يشتري الأشياء ساتعامل تذهب للسوق الى السوق وتشتري حاجه هل الداعي الى شراء كون ما تدفعه مساوي الى ما دخل في الوزن هذا وانما الداعي امور اخرى. الداعي هي انه الحاجه رفع الحاجه هذا احسن تعبير جامع هو هذا لي حاجه الى هذا الشيء لاجل ان ترتفع حاجتي اشتريه لا ان المساواه هي داعم. هذا الشيخ رضوان الله عليه يقول داعم على اي حال. المناقشة الثانية أن يقال حتى لو سلمنا حتى لو سلمنا أن المساواة قيد في الرضا لكن مع ذلك تخلفها لا يوجب الخيار. لماذا؟ لأننا لم تبقى قيمة العقد. والذي يوجب الخيار هو ما يذكر في متن طبق العبارة طبق العبارة. لكن كل الشيخ رضوان الله عليه ملازم والشرط ضمني حين أذن شيء يسمونه طبق العبارة كما إن شاء الله بعدين يجينا هذا يعترف الشيخ على أي حال طبق في خيار العبد يعترف مو في باب خيار الغني. طبق العبارة يقول حدث سره ويضعف هذا ليس بمنع كون لوصف المكروه المساعد عنوانه عنوان سره يعني قيد يعني أوضح قيد كما سأل أن يعترف بل ليس الا من قليل المساواة داعي والداعي تخلف ما يوجب شيء ما يوجب خيار بل قد لا تكون المساواة داعي ايضا في بعض الاحيان كما اذا كان المقصود ذات المبيع المقصود ذات المبيع مهما بلغ ثمنه من دون ملاحظة مقدار ماليته. ان احيانا الشفاء قد يقدم على اخذ شيء وان كان ثمنه اضعاف قيمة الواقعية والتفت على احتمال ذلك يعني حينما اشترى السفر واحتمل على انه ماذا على قيمة اللي بعد يدفع هذه الحاجة باضعاف قيمتها يعني عنه بعد عبالي. هذا الاحتمال انا قلت انا اعرف انا هرطاع لماذا لما يشوفني انا شوي ولا محتاج كما بعض الناس اذا شافوا الذي يريد يشتري شوية محتاج اضعاف القيمة حينئذ يبينوا له او اذا عرفوا غريب مثلا مع ان اخذه على هذا الجواب الثاني نقول على انه حتى لو سلمنا المساواة قيد لكن لكن ما ذكر في متن العقد حتى يوجب الخيار لا يوجد خيارا اذا لم يكن في متن العقد. الدليل الثالث يا اخي على ثبوت خيار الغبني ان نقول نتمسك بدل تلك الايه السابقه الايه السابقه ماذا كانت الا ان تكون تجاره ان ترى نتمسك بصدر هذه الايه الكريمه. صدر الآية الكريمة ماذا هو؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لو كان العلامة يستدل بهذا الدليل بصدر الآية كان ذلك أولى من التمسك بغيرها. وتقريب الاستدلال بهذا الصدر أن يقال الآية وتقريب الاستدلال بهذا الصدر بصدر الآية أن يقال الآية قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نقول ومن المعلوم إذا اشتريت منك شيء وكانت بأضعاف قيمته إذا اشتريت منك شيء بأضعاف قيمته وكنت مخدوعا انا للمعامله وكنت انا مخدوعا للمعامله وليس لي خيار في ارجاعه بعد ذلك. من الواضح هذا يصدق عليه عرفا اكل للمال بالباطل. تخدعني وليس لي خيار الارجاع بعد ذلك. هذا اكل للمال بالباطل. بل لو رضيت بعد ذلك بعد تبين الغد فلا يصدق عرفا اكل للمال بالباطل وتكون المعامله لازمه وصحيحه. لكن قبل ان ارضي بما اني مخدوع اذا اردنا ان نقول لا خيار فلا اشكال يلزم ماذا؟ اكمال الباطل. لعل واحدا منكم يصفي يقول شيخنا فالي تقول لازم هذا الاستدلال انه قبل الرضا يجوز الاكل وما يجوز الاكل قبل ان يرضى المغبون يجوز الاكل او ما يجوز الاكل مقتضى هذه الآية الكريمة ما يجوز الاكل. اذا كان الانسان مخدوع وبعد لم يرضى هذا قلت يلزق عرفا اكل مال بالباطل فلازم ما يجوز. مع ان الفقهاء شي يقولون في باب الغبن تصرف جائز حتى قبل انكشاف الغبن تصرف جائز غاية الامر لذات الخيار. اما قبل ان يلتفت الى انه مقبول التصرف جائز بينما مقتضى هذه الآية عدم جواز التصرف لأنه أكل مال الباطل. نقول خرجت هذه الحالة بالإجماع من الفقهاء هو يتدك العلماء أجمعوا هو هذا الدليل يصير على تخصيص الآية الكريمة. نقول مقتضى الآية الكريمة قبل الرضا وبعد الرضا مقتضى الآية الكريمة ما دام البيع غبني ولم يحصل الرضا بعد فلا يجوز التصرف. ولكن نقول خرج بالإجماع حالة وبقيت حالة. خرجت أي حالة؟ قبل أن ينكشف الغبن خرجت هذه الحالة بالإجماع يجوز فيها التصرف. وبقيت حالة وهي ما إذا فرض أنه انكشف الغبن ولم يرضى مغبون بعده يبقى على تحت الآية الكريمة. على أي حال هذا استدلال بصدر الآية لا بأس فيه. أكرر من الأول يا أخي حتى أذكر آنة المناقشة والشيخ يذكر ماذا مناقشتي. الخلاصة أن يقال هكذا الآية الكريمة تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإذا الإنسان باع لغيره شيء مع الغبن مع الخداع مع الخديعة فما دام بعد لم يرضى وإذا أردنا أن نقول لا خيار يلزم أن يكون هذا أكل مال بالباطل. نعم لو انكشف الغبن ورضى لا يصدق أكل مال بالباطل يصير البيع لا تقل مقتضى الآية انه حتى قبل انكشاف الغبن ما دام رضا بعد لم يحصل يرزق اكل مال الباطل فلا يجوز. مع ان الفقهاء يقولون جائز نقول نعم خرجت هذه الحاله بالاجماع انتهى. ثم الشيخ رضوان الله عليه يناقش بمناقشتين لكن قبل ان ابين هاتين المناقشتين اقول اساس هذا الاستدلال من الاول فاشل اساسه وركن. ليش؟ لانه احنا نسال الشيخ الرضا موجود او رضا ما موجود؟ واحد من ذلك يلا سيجاوب الشيخ سيجاوب مع عدم المساواة المالية رضا موجود او رضا ماذا ليس بموجود؟ جاوبني. قبل قليل هو ماذا قال الشيخ؟ قال رضا موجود لان قال المساواة المالية ليست قيد علمه للرضا، ليس قيد في الرضا، يعني معناه الرضا موجود وإن لم تكن مساواة، وإنما المساواة داعي. فإذا الرضا موجود هل يصدق حينئذ أكل مال بالباطل بعد مع وجود الرضا؟ أكل مال بالباطل شلون يصدق بعدها؟ فلا معنى أبدا.
هذا رضا الظاهر.
فلا معنى بإذن. يعني شيء إذن باكي خرب الحكاية الأولية خربت. فإحدى الحكايتين حينئذ لا بد أن أصير مالي. فإذا يشكر من أول نقول للشيخ ما كان رضا. فالخلاصة الشيخ ما دام اعترف في مناقشة السابق اعترف على أنه ماذا وادعى على أنه المساواة ليست قيد في الرضا. معنى ليست قيد في الرضا يعني الرضا موجود وإن لم يكن مساواة. فنقول إذا الرضا موجود شلون تقول؟ ولو أبدل تلك الآية بصدر الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى. شنو أولى؟ هو الرضا إذا موجود شلون أولى؟ أكل ما بالباطل حينئذ. ضبط العبارة يا أخي. ولو أبدل قدس سر هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالتان أولى. شلون تقريب الاستدلال؟ بناء على أن أكل المال على وجه الخد يعني ببيع ما يسوى درهم بعشرة مع عدم تسلق المخدوع بعد تبين خدعه على الخيار على رد المعاملة وعدم نفوذ رده هذا يصح لأكل المال بالباطل. بل لو رضى ما يصح لأمام رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد اكلا بالباطل. مناقشتك انت شنو كانت؟ قلت على انه لازم هذه الآية حتى قبل تبين القبل لا يجوز التصرف لانه اكل مال بالباطل، مع ان الفقهاء يقولون جائز قبل تبين القبل. نقول ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخدع إلا أنه خرج بالإجماع وتبقى يا حالة حالة ما إذا طلع المغبون طلع المغبون ولم يرضى ورد المعامل. لكن بذي وبقي ما بعد طلع المغبون ورد المعامل. الآن الشيخ يبدأ بالمناقشة، يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى هذه المناقشة بالله شوفها شو اسمون ما بيهم شيء مناقشة ما بيهم. المناقشة الأولى أن يقال على أنه مقتضى هذه الآية اللي ذكرناها اللي هاي الآية اللي ذكرناها شنو كان بالله شو أقرأ ليها شنو كانت؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مقتضاها خيار موجود أو ليس بموجود؟ قلنا مقتضاها شنو؟ مقتضى خيار موجود. ليش؟ لأن قلنا إذا البيع على وجه الخديعة وما موجود خيار شي يسمونه؟ شي يسمونه؟ شنو؟ أكل مال الباطل. إذا مقتضى هذا يوجد خيار، بينما مقتضى الآية السابقة الذي هي لاحقة وليست سابقة سابقة إحنا في كتابتنا وإن كان هي في القرآن الكريم لا ما يأثب ويحلق أول الوقت اللي تشي مقتضى الآية السابقة اللي بيقول إلا أن تكون تبعا تراه مقتضاها البيع لازم يجائز دير بالك يا واش يا واش لا تستعجل يا أخي شوية ذهنك شغل المطلب كلش بسيط. مش قلنا إحنا مقتضاها البيع لازم يجائز مقتضاها البيع لازم لأنه في النماذج المساواة ليست قيد فالرضا موجود. شوف الشيخ هنا اعترف رضا موجود. شوف اعترف رضا موجود دوره لقد ما تعترف هذا يؤكد مناقشتنا الذي احنا ذكرناه. على اي حال فمقتضى الآية السابقة ما دام المساواة داعي وليست قيدا في الرضا مناسب حينئذ ماذا البيع يصير بمقتضى الآية السابقة البيع يصير لازم لأن الآية السابقة تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض يعني إذا كان تجارة عن تراض البيع لازم المفروض إحنا بينا تجارة عن تراض موجودة لأن المساواة داعي وليست قيد. إذن مقتضى الآية السابقة البيع لازم مقتضى هذه الآية قولوا يا البيع شنو مقتضى هاي الآية البيع جائز مو شيء بعد قلنا حينئذ يقع النزاع بين الآيتين واحدة تغرز الأخرى حينئذ تعارضتا. حينئذ بعد التعارض نرجع لنا شنقول البيع لازم أم جائز البيع الغبني؟ نرجع إلى إصالة اللزوم الذي أسسناها في أول المعاطاة. وكم دليل ذكرنا عليها؟ ما أدري كم واحد، 6 7 8 أكثر سلقهم هذا تحسب الشيء. فنرجع إلى إصالة اللزوم فيصير البيع لازم ولا خيار. التفت شلون يا ولا يا أخي؟ التفت مطلب جدا سهل لكنه أنت من العبارة بعدين صعب عليك إخراجه. فالخلاصة يقال بأنه صحيح مقتضى هذه الآية أن البيع جائز وفيه خيار، لكن مقتضى السابقة أن البيع لا كون البيع لازم. ليش مقتضى السابقة البيع لازم؟ لأنه الآية السابقة تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، وإحنا بينا تراض موجود، لأن المساواة ليست قيدا وإنما هي داعي. فإذا هذه الآية تقول البيع جائز، تلك الآية تقول البيع لازم، الإفعار كان اثنينات يتفاقم اثنينات، نرجع الى افعالة اللزوم الذي اسسناها في اول معاطفة يصير البيع حينئذ ماذا؟ لازم وليس خيار يعني ممنوع. الا ان يقول القائل منكم شيبوا شيخنا شنو يلا قول شنو المناسب نقدم الآية الاولى. الآية الأولى يعني النتيجة شو تصير حينئذ؟ البيع لازم أو جائز؟ ديروا بالكم يا واش يا أخوة، الآية الأولى اللي تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، قلنا تراض موجود فالبيع لازم، مناسب نقدم الآية الأولى فالبيع حينئذ لازم. نطرح في سمون، ليش تطرح الآية الثانية يا أبويا؟ لأن الآية الثانية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هو من المعلوم ما دام رضا موجود وان كان هو ماذا جاهل، هذا الرجل المغبون جاهل بالقيمة السوقية وبأنه لا مساواة، لكن بسبب جهل رضا موجود عنده، بسبب جهله ما دام رضا موجود ولو بسبب جهله فلا يصدق حينئذ الأكل بالباطل. هذا لعله يلمح الى المناقشة الذي احنا بيناها. على اي حال فالخلاصة ما دام حينئذ ماذا رضا موجود ولو بسبب جهله، لو اطلع على الحقيقة لم يكن له رضا، لكن ما دام لم يطلع على الحقيقة رضا موجود زمان عنده، لو فتشت قلبه تجد فيه رضا لانه جاهل بعدم المساواة. فما دام رضا موجود ولو بسبب جهله اذا لا يصح المال الباطل. الآية الثانية ما يمكن حينئذ ان نتمسك بها، تبقى الآية الاولى تصول وتجول في الميدان بلا معارض، ونتيجة حينئذ البيع يصير لازم وليس بجائز. طبق العبارة. لذلك يقول ومقترى بلي لكن يعارض الآية، يعارض الآيتين، هذه الآية يعارضها ماذا؟ الآية السابقة ظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، بناء على ما احنا ذكرنا من أنه ماذا؟ المساواة ليس قيد الرضا، إذا الرضا موجود هذا الرضا موجود بعد لازم، بناء على ماذا؟ من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي، عدم خروج ذلك عن شنو؟ المعاملة الغبنية. يتعاركن اثنينات مع التكافؤ بينهما بين الآيتين، واحدة تقول لازم واحدة تقول جاهز، نقول اسكتن اثنينات. نرجع حينئذ علما الى اصالة اللزوم الذي اسسناها في اول باري، يرجع الى اصالة اللزوم. الا ان يقال بانه الآية الثانية الذي تقول البيع جائز اصلا هي ماذا؟ ما يمكن ان نتمسك به. ليش؟ لان الرضا ما دام موجود ولو بسبب جهله لا يرزقة المال بالباطل. تبقى الآية الأولى وحدة طول والجول ليثبت ماذا؟ اللزوم، بلا حاجة إلى الرجوع إلى إصالة اللزوم. إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال، أفرض هو جاهد الحال، لكن التراضي موجود جاهد الحال يعني شنو؟ جاهد بعدم المساواة. يخرج عن كوني أكل الغابن. شلون تعبير هذا؟ يخرج عن كوني أكل. وتدري شلون يكون في صحيح؟ يخرج أكل الغابن عن كون لمال المغبون الجاهل عن كونه أكلا. عن كونه يكون الأخير مو عنه وشين ونقل. أنا أي حال مطلب صحيح. لا يرزق أكل بالباطل. أقول وفي بعض النسخ يا إخوان وفي بعض النسخ يا إخوان القديمة ضليحي. القديمة كلمة لا موجودة عبارة إلا أن يقال إن تراضي بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابل مع المغبون لأكل بالباطل لا يخرج يعني ينفق أكل بالباطل. سيد اليزدي رضوان الله عليه يلي لحاشي على المكاسب نسخت هكذا كانت فيها كلمة وعلق عليها من الشيء يلا على انه اذا لا يخرج عن كون اكل الباطل يعني يصدق اكل بان الباطل. واذا يصدق هذا معناه التعارض موجود وما موجود معناه موجود هذا محقق التعارض لا ناتي الا التعارض. هذا تعليق السيد الذي نبني عليه من على وجود كلمة لا ولكن الصحيح كما في بعض النسخ الاخرى كلمة لا ما موجودة. اذا تعليق السيد يجدي بالي بالي زين هذا انتهى يا اخي هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني أن نقول لأنه هذه الآية الكريمة الآية السابقة التي تقول إلا أن تكون تجارة عن تراب احنا قلنا هذه الآية السابقة تشمل المعاملة الغبنية على رأي الشيخ تراضي موجود أم لا قلنا تراضي موجود أم لا على رأي الشيخ يا اعتراضي موجود ولا قلبلي لأن المساواة ليست قيد في الرضا فالمراضاة ماذا موجودة هاي فيما سردنا الآن لو اتنزلنا وقلنا مراضاة تراضي ما موجود ما دام المعاملة غبنية ثم مراضاة ما موجودة تنزل السعادة موزين موزين بعد نزل سألك بعد شفري لحسن من هذا بعد شفري لكن نقول نتمسك بهالآية في المعاملة الغبنية التي ليس فيها خداع كما اذا فرضنا على انه المشتري عقد على الشراء وان كانت وان كان شيء يسمونه قيمة اضعاف ما القيمة الواقع وان كان الثمن اضعاف القيمة الواقع هو أقصد لحاجة بعض الناس شو محتاج يقول لك يلا شاشة أبوي شاشة هو محتاج يعني فهنا خداعته ما موجود بعدين هو من الأول هو الرجال ماذا أقدم وفر فإذا خداع ما موجود فآية التراضي تشمل يوم تشمل لا إلا أن تكون تجارة عن تراض هنا تشمل يوم تشمل تراضي هنا موجود أو ما موجود موجود طبعا جسمه لأن هو من الأول أقدم على أنه يشكل وإن كان الثمن أضعف ففي هذه الصورة ماذا يثبت خيار موجود او ما موجود لا يوجد لان تراضي موجود وبغنيمة عدم القرب الفصل نقول العلماء لم يفصلوا بين ما اذا المشتري اقدم على الشراء ولو كان الثمن اضعاف بين هذه الصورة وبين ما اذا لم يقدم المشتري كذلك في كلتا الصورتين جعلوا الحكمة واحدة اما خيار الغنم في كليهما موجود اما ما موجود صدق ما واحد من العلماء يفصل يقول اذا اقدم ولو كان الثمن احاط لا خيار ولو لم يقدم هكذا يوجد خيار علماء لم يفصلوا فحينئذ نقول ما دام ثبت انه في هذه الصورة التي ليس فيها خداع التي اقدم فيها المشتري ولو كان الثمن اضعاف رضا موجود والآية تشمل وثبت ماذا خيار ليس بموجود فبغميمة عدم القول بالفصل بين هذه الصورة وبين بقية الصور يثبت في بقية الصور ايضا لا خيار فثبت بالآية السابقة في بعض الصور لا خيار وفي الصور البقية يثبت عدم الخيار فينا لعدم القول بالجهل. إذن في جميع الصور لا خيار في بعضها لأجل الآية وفي بعضها لأجل عدم القول بالجهل. هذا وين الآية السابقة. حينما نأتي للآية اللاحقة أيضا نقول فيها ثاني الآية اللاحقة التي تقول ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل تشمل صورة خديعة. جزمن يصدق ماذا؟ صورة الخديعة الذي يعني المشتري لم يقدم على الشراء ولو كان ثمن أضعاف. هاي الصورة جزمن يصدق عليها أكل مال بالباطل ففيها خيار. وبقية الصورة أيضا لعدم القول بالفصل يثبت فيها خيار. فحصل التعارض بين الآيتين الثانية فنرجع إلى أفعال اللزوم. شنو الفرق بين هذا الاعتراض الثاني وبين الاعتراض الأول؟ فلعله في قلبك تقول شيخنا شنو بسط نفسك وكذا وهذا نفس السابق بعد اعتراضك. أقول الفرق هذا في الاعتراض الأول جعلنا المعارضة بين الآيتين من دون ظنيمة عدم القول بالفصل. يعني جعلنا ماذا الآية الأولى تشمل جميع صور ماذا خيار الغبي صور الغبي والآية الثانية جعلناها تشمل جميع صور الغبي. واحدة تقول يوجد خيار واحدة تقول لا حصلت المعارضة. بينما الآن لا نتنزل ونقول لو تنزلنا وقلنا الآية الأولى الذي تقول إلا أن تكون تجارة عن ترى ما تشمل جميع صور الغبي لا أقل تشمل صورة واحدة وهي صورة ماذا؟ عدم الخديعة. يعني إذا أقدم ولو كانت ثمن أضعاف وبغنيمة عدم القول بالفصل يثبت ماذا؟ اللزوم في الفقيه. ثم نأتي إلى الآية الثانية نقول أغرب الآية الثانية ما تشمل جميع صور الغبن لكن لا أقل تشمل صورة الخديعة وبغنيمة عدم القول بالفصل تشمل جميع الصور فيحصل التعارض بينها. فإذا روح المناقشتين للشيخ روحهما ماذا؟ واحدة. يعني الشيخ يريد أن يجعل المعارضة بين من؟ بين الآيتين ثم يرجع إلى أصالة اللزوم. لكن جعل المعارضة بين الآيتين مرة ابتداء نقول الآيتين هذه الآية تشمل جميع حوارغة وهذه الآية تشمل جميع حوارغة ومرة ماذا؟ لا ابتداء وإنما بظنيمة عدم القول بالفرق طبق العبارة. ويمكن ان يقال ان ايتين فهذا عطف عليه من ويمكن ان يقال دير بالك لا ترد مرة ماذا يسئلة المدرس لما يمتحنك والسوي هي عطف على الا ان يقال لا بابا التفت انا اثناء شرح السوات لك الا ان يقال جعلت استدراك من الاعتراض الاول هذا ويمكن ان يقال عطف على الاعتراض الاول يعني عطف على قوله لكن يعارض الاية ظاهر قوله الى اخره. هذا اعتراض ثاني يمكن ان يقال ان آية التراضي اضرب ما تشمل آية التراضي ياهي يعني الآية الاولى اضرب ما تشمل جميع صور الخبر لكن تشمل صورة واحدة صورة عدم الخداع غير صورة الخبر كما اذا اقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه لأضعاف قيمته فالدل على عدم الخيار على اللزوم في هذه الصورة من دون ان تعارض الآية الثانية. فاذا هو في هذه الصورة عدم الخيار يثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل في الباقي يعني شنو يعني في صورة الخديعة فتعارض مع آية الثانية مع آية النهي وآية النهي مختصة بينها ما تنقول بصورة الخديعة وتشمل غير صورة الخديعة بعدم القول بالفصل فرح يتعارض حينئذ فيرجع بعد تعارضهما وظنيمة هذا عدم القول بالفصل وتكافؤ يرجع إلى إصالة اللزوم فالنتيجة يصير البيع ماذا تعارضت الآيتان ونرجع إلى إصالة اللزوم. فاتضح يا إخوان على رأي الشيخ إذا أجاكم الامتحان أن الشيخ لا يرى تمامية الاستدلال لا بالآية الأولى ولا بالآية بالآية الأولى لأجل على أنه يرى على أنه ماذا الرضا موجود إذا الرضا موجود مناسب حينئذ ماذا البيع استدلال بالآية الثانية لأنه تعارضه الآية الأولى إما مباشرة أو بظنيمة عدم القول بالفصل. هذه أدلة ثلاثة. الآن ماذا الدليل الرابع واستدل أيضا في التذكرة نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.